الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
العناوين: قضية اغتيال لقمان سليم تتفاعل، ودعوات للجامعة العربية والأمم المتحدة لحماية الشعب اللبناني. شقيقة سليم: نعرف من قتله ولا حاجة لتحقيق. التيار العوني يقر بفشله في بناء الدولة ومكافحة الفساد، وعطل حزب الله لم يستطع مواكبتنا لاعتبارات مرتبطة بالثنائية الشيعية. الحكم على صحفي إيراني بالجلد والسجن، والعثور على ناشط عراقي مقتولا في كربلاء. تفاصيل الصباحية الثانية مع رولان خاطر. فيما يسيطر التشاؤم القاتم على الملف الحكومي، يسود هدوء يشوبه الحزن مدخل منزل عائلة لقمان سليم الناشط المعارض لحزب الله. شقيقته رشا الأمير التي تردد أمام المعزين أن لقمان حي تقول للشرق الأوسط: لا أحد يستطيع قتل الأفكار والأراء والقيم، قتلوا شقيقي فليخبروني كيف سيقتلون أو يمحون فكره وأعماله وقيمه. وترى أن شقيقها اختار الطريق الأكثر وعورة، طريق الحرية الحقيقية البعيدة عن الشعارات والمتاجرة، ودفع ثمنها حياته. وتضيف: قتل شقيقي لأن كلامه موجع لهم، لأنه صريح وصلب لا يهادن، كان مزعجا بالنسبة لهم، فهم يريدون احتكار القيم ويعتبرون أنفسهم الأقوى، فكيف لصوت أخي أن يخرج من احتكارهم؟ لم يتحملوا الأمر. أما لماذا قتل اليوم وهو الذي لم يترك منزله يوما رغم التهديدات؟ فتعتبر الأمير أن هناك حالة انتظار إقليمية، فالإدارة الأمريكية الجديدة صغيرة العمر والكل ينتظر ماذا ستفعل، وكذلك عواصم القرار في العالم كلها في حالة عصف أفكار فيما يخص مصير المنطقة. وفي مثل هذه الأوقات حيث تغيب التسويات، أحب قتلت سليم اللاعب بالوقت الضائع. لا تريد رشا الأمير معرفة الحقيقة، ولا تنتظر شيئا من القضاء اللبناني الذي تصفه بأنه في حال غيبوبة، وهي أيضا لا تريد قضاء دوليا تؤكد أنها لن تلجأ إلى تحقيق دولي، ليس فقط لأنه يتطلب شروطا معينة وآلية تمر عبر مجلس النواب وميزانية، بل لأنها تعرف جيدا حقيقة من قتله وهذا يكفيها. وتتابع: لا أهتم بالتفاصيل البوليسية وماذا سيخبرني القضاء، أي نوع رصاص قتل أخي، كيف غدروه وقاومهم، هذه تفاصيل مقززة ومقرفة لا أريد معرفتها، تشبه القتلة ولا تنفعني بشيء، أعرف الحقيقة وهذا يكفي. وفيما خص علاقات سليم الخارجية، تقول الأمير: هو رجل له شأنه وصلاته في كل أنحاء العالم وليست حكرا على فريق معين، مشيرة إلى أن سليم كان يعمل بالسياسة وله خياراته السياسية الأقرب إلى الإدارة الأمريكية والإدارات الأوروبية وليس إلى إيران، فهو شخص أممي، والتركيز على علاقته بواشنطن تهدف إلى التهم المعلبة. لا أدل على تعرض سليم للتعذيب، وهاتفه ليس مع العائلة، يؤكد محامي العائلة موسى خوري، ويشير إلى أن كل ما تعرفه العائلة حتى اللحظة هو أن سليم ترك منزل صديقه في بلدة صريفة حوالي الساعة 8:30 مساء الأربعاء الماضي، وأن جثته وجدت في سيارته المركونة في بلدة العدوسي، وأنه أصيب ب6 طلقات نارية، وأن تحقيقات توصلت إلى معلومات جديدة ستعرف العائلة خلاصتها لاحقا. وأكد خوري في حديث للشرق الأوسط أن الأجهزة المعنية تعمل بكل جد، لكن الموضوع لم يمضي عليه أكثر من 72 ساعة، وبالتالي خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لا يمكن توقع نتائج بهذه السرعة، مضيفا: سننتظر إن كان سيتم الوصول إلى نتيجة، وسنبذل قصارى جهدنا لنعرف من قتل سليم وبالاسم وليس بالجهة فقط. هذا ونظمت مجموعات من الحراك المدني في لبنان وقفة احتجاجية رفضا لعودة أسلوب التصفيات في حديقة سمير قصير في وسط بيروت، حيث كانت دعوات لرص الصفوف واستعادة الدولة المخطوفة، كما دعوات للجامعة العربية والأمم المتحدة لحماية الشعب اللبناني.
رحل لقمان سليم إلى طيب الذكرى والسيرة شهيدا حرا للكلمة والرأي، كان كاتبا وناشطا، لم يتبرأ يوما من محيطه، بل سكن ربوع ساحته وقارع قوى الأمر الواقع فيها بالحجة والشجاعة وأخلاق النبلاء، ليأتي الرد شنيعا بشعا بالاختطاف والرصاص وحقد البغضاء. لم يسقط لقمان سليم ضحية في اغتيال، بل قضى شهيدا قائدا في معركة مواجهة بدأت منذ سنوات وستستمر لسنوات أخرى. فلبنان اليوم مخطوف برمته في ظل سطوة تحالف الميليشيا والمافيا، ويأتي هذا الاغتيال ليدخل لبنان في حقبة أمنية جديدة عنوانها التصفيات الجسدية وتحكم آلة القمع والهيمنة فيه وتفلت آليات الجريمة المنظمة. لقد وعدناهم باستعادة الدولة، لكن رد الوعد بالكواتم. لذلك ندعو اللبنانيين وكل قوى المعارضة لتوحيد الصفوف ورصها في مواجهة الاستبداد واستباحة الدماء من أجل استعادة الدولة المخطوفة وإعادة تكوين السلطة، وصولا لدولة مدنية تحترم المواطن والإنسان وترسي مبادئ الحق والعدالة.
أن فادي سعد اعتبر أن الملفت في مشهدية اغتيال سليم هو الوقاحة المتمادية في تعليقات البعض على هذه العملية الإجرامية، وأكد سعد للأنباء الكويتية أنه ليس بصدد استباق التحقيقات واتهام حزب الله أو غيره باغتيال سليم، لكن من المنطق أيضا ألا يسارع البعض عبر وسائل التواصل إلى اتهام إسرائيل وقوات اليونيفيل ومجموعات آتية من المريخ بتنفيذ هذه العملية الإجرامية، سائلا هل من يفسر للبنانيين سبب عدم تعرض أي من قادة الفكر والسياسة في صفوف ما يسمى بمحور الممانعة للاغتيال والتصفية، تاركا للرأي العام الإجابة على السؤال ومكتفيا بالقول كفى استغباء للبنانيين. وأعرب سعدا خشيته من العودة إلى لغة التصفيات والاغتيالات، وبالتالي من اندلاع فوضى أمنية تدخل لبنان في نفق من السواد وتجبر البعض على اللجوء فعليا إلى الأمن الذاتي. وأكد أنه للمرة الأولى منذ العام 1976 يعتريه خوف شديد على مصير لبنان الدولة والكيان، ففي ظل رئيس جمهورية يصرف الأعمال وحكومة مستقيلة وسلطة فاسدة ومسؤولين سياسيين مستهترين بالمخاطر وميليشيا مسلحة تستأثر بلبنان أمنيا وسياسيا واهتراء شبه كامل في الجسم القضائي، لابد من أن يكون للخوف على مصير لبنان الحيز الأكبر من تفكير العقلاء والسياديين، وكل لبناني حر، واصفا لبنان اليوم بباخرة من دون قبطان، وطلب للخروج من هذا النفق بالرجوع إلى سلطة الشعب عبر انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج السلطة، وأي خيار آخر هو جلد للذات وانجرار أكثر فأكثر باتجاه الفوضى ومنها إلى المجهول. وفي الذكرى 15 لتوقيع ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أعلن الأخير أن هذا الاتفاق لم ينجح في مشروع بناء الدولة ومكافحة الفساد، وهو يحتاج إلى تطوير. ريتا الهندي.
تطرق المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أمس من ضمن قضايا عدة إلى ذكرى توقيع اتفاق مرم خايل مع حزب الله الذي كان له الدور الأكبر في وصول الرئيس ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية، وقال يرى المجلس في ذكرى توقيع تفاهم مرم خايل مناسبة للتمعن في هذا التفاهم، فهو جنب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصد الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون. ويعتبر المجلس أن تطوير هذا التفاهم باتجاه فتح آفاق وأمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمر لأي مقاومة أو نضال. وفي هذا الإطار يذكر النائب في التيار جورج عطلة بأن ما جاء في بيان مجلس التيار ليس جديدا، إذ كان قد تحدث عنه رئيس التيار النائب جبران باسيل قبل نحو شهر، ولفت إليه أيضا أمين عام حزب الله حسن نصر الله. ويقول عطلة للشرق الأوسط تحقق الكثير نتيجة هذا الاتفاق، لكن حزب الله لم يستطع مواكبتنا في قضايا بناء الدولة وإقرار قوانين مكافحة الفساد، ربما لاعتبارات مرتبطة بالثنائية الشعية، لافتا إلى اجتماعين عقدا بين باسيل ونصر الله في خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكان في خلالهما حديث مطول حول هذه القضايا العالقة، وطرحت فيهما كل الهواجس. وفي رد على سؤال عما إذا كان يمكن تحقيق كل ذلك في المرحلة المقبلة وهي التي لم تتحقق في 15 سنة، يقول: القناعة موجودة، لكن المشكلة على مستوى التطبيق، ربما لوجود حرج لديهم، لكن هذا سيتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة بعدما تم تشكيل لجنة من الطرفين ستعمل على تحضير أوراق للخروج بورقة محددة تتضمن الأولويات التي يجب العمل عليها على ألا تكون المدة مفتوحة. ويرفض عطل الربط بين إعادة النظر في ورقة تفاهم مرم خايل والعقوبات الأمريكية التي فرضت أخيرا على باسيل، ويقول: لو كانت هذه النية موجودة كان لدى رئيس التيار الذي اتخذ القرار اللازم الوقت الكافي للانسحاب منه، وما نقوله اليوم قاله باسيل أمام الأمريكيين.
تبدأ غدا أول أيام إعادة فتح البلد بصورة مجزأة على 4 مراحل تمتد على مدى 2 شهر بواقع 2 أسبوع لكل مرحلة. وبمقتضى هذه الخطة يفترض سريان منع تجول في المرحلة الأولى، أي حتى 22 شباط، حيث يكون الخروج ممكنا بإذن من المنصة الإلكترونية لساعتين فقط. وفي هذه المرحلة تفتح قطاعات السوبر ماركت والمصارف بقدرة استيعاب لا تتجاوز 20%، وكذلك الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وإنتاج الحليب. المرحلة الثانية من 22 شباط حتى 8 أذار تفتح خلالها وكالات السيارات ومرائب تصليح السيارات والحافلات وأعمال البناء والمصانع المرخصة بقدرة استيعابية تصل إلى 40%. أما المرحلة الثالثة فتمتد من 8 أذار حتى 23 منه، تفتح المرافق التجارية التي لا يشملها الفتح، وتفتح المصارف والمصانع بقدرة استيعابية 50%. والمرحلة الرابعة والأخيرة من 23 أذار حتى 6 من نيسان تفتح صالات المطاعم كازينو لبنان، سائر القطاعات غير المشمولة سابقا بالفتح، ويسمح لمن ناهز 60 من العمر باستئناف العمل. إلى ذلك وجهت مطرانية بيروت المارونية تعميما إلى كهنة وأبناء أبرشية بيروت المارونية، يقول إنه عطفا على التعميم الصادر بشأن الأقفال العام وحفاظا على سلامة الجميع، وبناء على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء القاضي بفتح دور العبادة في المرحلة الرابعة من خطة التخفيف التدريجي للأغلاق العام، تبقى أبواب الكنائس مقفلة حتى 22 أذار على يستمر نقل القداديس عبر مواقع التواصل. وأمس أعلنت وزارة الصحة تسجيل لبنان 2496 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية و67 حالة وفاة. وفي السياق أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عبد الرحمن بزري أن وضع كورونا في لبنان لا يزال غير مطمئن، والمؤشرات غير مريحة، وارتفاع نسبة الوفيات مرده إلى ما شاهدناه في الأسابيع الماضية من انتشار الفيروس. وقال: ذهبنا إلى الفتح التدريجي والمدروس، ونعول على الدولة تطبيق الإجراءات، والواقع مقلق لأن المستشفيات لا تزال تحت الضغط الشديد إثر ارتفاع عدد الإصابات. أعلنت السفارة الألمانية في بيروت يوم أمس انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن على أن يتم شحنها إلى ألمانيا. إلى الصفحة الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الإدارة الأمريكية الجديدة التي تستعد للعودة إلى الاتفاق النووي بشرط وقف طهران مسبقا لانتهاكاتها للمعاهدة، حض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعا للعودة للاتفاق، مشيرا إلى أن قانونا وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف عقوبات واشنطن بحلول 21 من الحالي. في المقابل أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك العقوبات النفطية. إلى الداخل الإيراني، فقد أصدر القضاء حكما بالسجن 3 سنوات إضافة إلى 74 جلدة في حق صحفي كشف فساد شقيق نائب الرئيس الإيراني. من إيران إلى العراق، حيث أكدت وسائل إعلام العثور على جثة الناشط رائد الدعمي معصوب العينين وعلى جسده آثار تعذيب في مقبرة في كربلاء وسط البلاد، بعدما اختطفه مسلحون يستقلون سيارة تحمل لوحات حكومية. في اليمن، أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن ميليشيا الحوثي تنفذ أجندة إيران ولا تعنيها معاناة اليمنيين. وفي خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، أشار إلى أن ميليشيا الحوثي وداعموها لن يرضخوا للسلام بدون ضغط دولي. إسرائيليا، يعقد اليوم مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اجتماعا طارئا لمناقشة القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين.
إلى صفحة الطقس مع سيمونا حتشيتي.
مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية، وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع بقاء ظهور ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و85%. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا صباحا، بيتحول مساء إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة أحيانا. والثالثة طقس غائم جزئيا إلى غائم صباحا، بيتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم ومن دون تعدل يسكر بدرجات الحرارة مع رياح نشطة أحيانا. أما الأربعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. قضية اغتيال لقمان سليم تتفاعل ودعوات للجامعة العربية والأمم المتحدة لحماية الشعب اللبناني. شقيقة سليم نعرف من قتله ولا حاجة لتحقيق. التيار العوني يقر بفشله في بناء الدولة ومكافحة الفساد، وعطل حزب الله لم يستطع مواكبتنا لاعتبارات مرتبطة بالثنائية الشيعية. الحكم على صحفي إيراني بالجلد والسجن والعثور على ناشط عراقي مقتولا في كربلاء. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي رواد شويح، شكرا لحسن المتابعة.